الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 12 من شهر جماد الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 22 من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 11 من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. وابتداء استنيح الإخوان عذرا للتأخير، يعني حبست في الطريق، يعني الطريق واقف، يعني احتفالات الثورة، فهو ده اللي مخلي الوقت. كان الكلام متصل فيما يتعلق بذكر صفات الطيبين وما يتعلق بمقامات الطيب من كل مقام، وذكرت في آخر كلام ذكرته في الدرس الماضي ما يتعلق بأن الطيب لا يختار من المناكح إلا أطيبها، بعدما تكلمنا عن طيب المطعم والمشرب وما يتعلق بذلك. وقلت أن النكاح لكي يكون طيبا مطيبا لابد أن يتوفر فيه 5 أمور. من يذكرنا من بها؟ أحد الإخوان الأولى، ارفع صوتك، بارك الله فيك. سلامة دين الناكح، صح، سلامة دين المتزوج، أي دين المرء ذاته، وسلامة دين المنكوحة المرغوب في زواجها، ابتغاء الدين من الزواج، يعني ابتغاء تقوى الله وزيادة الدين ومراعاة الدين وإقامة أمور الدين. أحسنت. تمني دوام النسل، استمرار النسل اتباعا لقصد الرب تبارك وتعالى من تشريع الزواج ومن سنة الزواج في الكون. والخامس، قيام النكاح على مقتضى الشرع. 5 أمور لابد لكل مسلم أن يحرص عليها حتى يكون النكاح طيبا، وهذه أمور دلت عليها أدلة الشريعة، يعني 5 دلت عليها أدلة الشريعة. أما الأول فكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وهذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة أو من تولى أمر امرأة ألا يرضى أو ألا يرد صاحب الدين، بل ينبغي عليه إذا ظفر به أن يقبله ولا يرده. وأما سلامة دين المرأة المنكوحة أو سلامة دين المرأة المرغوب في زواجها، فذلك أيضا لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإرشاد والتعليم والتوجيه والنصح والهداية لما فيه الخير، مع بيان مغبة ترك ذلك الأمر. فاظفر بذات الدين، ولم يقل فتزوج ذات الدين، مع أن الكلام متعلق بالزواج، ولما جاء عند ذات الدين قال فضفض، مع ان الكلام متعلق بالزواج، يبقى المقتضى العقلي ان يقال فتزوج تنكح المرأة لأربع فانكح ذات الدين، لان الكلام السياق كده. لكن فضفض الظفر انما يكون بالغنيمة السمينة الباردة، الغنيمة السمينة الباردة، ومعنى السمينة يعني عظيمة الشأن، ومعنى الباردة الباردة يعني التي تأتي بغير مشقة بغير سخونة، لأن السخونة هي الحرب، حتى إذا أسخنتم في الحرب أسخنتم في الأرض، فإذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فالعبد لما يأتي بالغنيمة بغير جهد بغير مشقة بغير قتال بغير حرب بغير مفاسد تبقى اسمها باردة. فطبعا الغنيمة الباردة دي من أعظم ما تتمناه النفس، عايز غنيمة ثمينة عظيمة الشأن من غير مشاق، لأنه في كثير من الأحيان تبذل دون النفائس النفيس، مش كده؟ يبذل دون النفائس الإيه؟ النفيس يعني الجهد الشديد والمال الكثير والوقت الطويل عشان يحصل على بعض إيه؟ بعض أشياء معينة كلها لها قيمة أو لها نفاسة. فقال فاضفر إشارة إلى أن هذه غنيمة ثمينة باردة، ولذلك قال فاضفر، وكأنها إيه؟ ظفر، وكأنها ظفر، فهم؟ يعني غنم ثمين بلا جهد. تربت يداك يعني إلا تركت ذلك انتفخت يدك بالتراب، ها؟ وهو كناية على مدى الخسران الذي يلحق العبد إذا تزوج المرأة على غير ما هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به. فاضفر بذات الدين، وإلا امتلأت يدك ترابا، تعبيرا عن مدى الخسران الذي يلحق العبد إذا ترك ذلك. فاضفر بذات الدين. وأما الأمر الثالث وهو أن يكون مبتغى الدين، أن يكون المبتغى من وراء ذلك الدين، أن يكون المبتغى من وراء ذلك الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الشباب مظنة الميل ومظنة الخنوع ومظنة الردى ومظنة الفتنة ومظنة الوقوع في المحرم في أمر النساء. قال من استطاع منكم الباءة ما يتأخر فليتزوج، ثم بيّن لهم المراد من الزواج، أن المراد من الزواج هو الاستعانة به على العبودية والاستعانة به على ما يعين العبد على طاعة ربه. وعبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. والتعبير بغض البصر وحسن الفرج هو التعبير بسد أعظم أسباب من أسباب الفتنة، أو أعظم سببين، بسد أعظم سببين أو أعظم طريقين إلى الإيه؟ إلى الفتن، وهي النظر الذي يبعث في القلب فسادا وشوق، ويبعث في القلب ميل، ويبعث في القلب انشغال وعشق، والفرج الذي يجر إلى الإيه؟ إلى الزنا الذي هو فاحشة وساء سبيل. وكم من عبد صده فساد قلبه عن التقوى، وكم من عبد منعته براسم الزنا من التقوى. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الزواج هو سد لسببين عظيمين من أسباب الفتنة، بما في ذلك أو بما يترتب على ذلك من إقامة مقتضيات التقوى في نفس العبد. القلب لما تحافظ عليه من الفساد، والفرج لما تحافظ عليه من إنه يغرقك، ده بيكون عامل مساعد للتقدم في الإيه؟ في التقوى، عامل مساعد للتقدم في العبودية. فلذلك فقال إنه أغض، إشارة إلى أنه عون على الدين. وفي الحديث من تزوج امرأة صالحة فقد عانه الله على شطر دينه فليتخذ الله في الشطر الآخر. وده اللي جعل بعض الناس يقول لك ان الجواز نص الدين، يقول لك ان الجواز نص الدين، الراجل ده يقيم نص دين. وهذا الكلام له اصل في الشر، ان الزواج من المرأة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث عند مسلم يقول انما الحياة الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، انما الحياة الدنيا متاع وخير متاع. وليه ايه خير المتاع؟ المتاع خيره، خير المتاع الدنيوي هو ما يجر إلى الخير الأخروي، وكل متاع دنيوي لم يجر إلى الخير الأخروي فهو فاسد، فهو شر، فهو شر، فهم؟ يعني افترض عندك أموال، هب أن عندك متاع كثير من ذهب من فضة من أموال، من عقارات من مملكات من ولكنك تفسد به وتعصى به وتتجبر به وتتكبر به وتطغى به فإن ذلك سيكون وبالا عليك يوم القيامة. إذا ده مش خير. وإن كان المال سمي في الدين خير أو في القرآن خير من باب إنه هو مما جعله الله بابا للخير، بابا للطعام والشراب والسكن والنكاح، وإنه لحب الخير لا شديد، أي لحب المال، أي لحب المال. فالعبد لا يكون متاعه حسن ولا متاعه خير في الدنيا إلا إذا كان يجر إليه. لو واحد عنده سيارة بتحمله إلى الطاعة، تحمله إلى البر، تحمله إلى صلة المعروف، إلى صلة الرحم، تحمله إلى بر الوالدين، تحمله إلى إعانة المحتاج، تحمله إلى الدعوة والتعلم والتعليم، إلى هذه خير، لأنها جرت إلى خير الآخر. لو عنده سيارة بقى يخدم فيها النساء ويتكبر فيها على الخلق ويسعى بها في الفساد ويذهب بها إلى المواخير وغير ذلك من مواطن الخنا، فهي بذلك متاع شر. تسعى لهذا سائر المتاع. لو عندك ثياب والثوب هذا تلبسه لتصلي فيه فيذكر عورتك أو تتزين به عند ملاقاة ربك من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو تذهب به لصلة الرحم، أو تذهب به لزيارة الإخوان، أو إصحاب السرور على الجيران، أو بر الوالدين، أو درس العلم، أو مشابه، فإن هذا الثياب وهذا الثوب وهذا المتاع من متاع الخير. ليه؟ لأنه أما إذا كان هذا الثوب تتكبر به على الناس وتلبسه لتعصى فيه الله عز وجل وتذهب به إلى مواطن الشر أو غير ذلك، يبقى بئس الثوب هو، لأنه كان من متاع الشر. المهم أن تعرف أن المتاع الخير هو المتاع الذي يجر إلى الخير يوم القيامة. فلذلك قيل إنما الحياة الدنيا متاع، متاع مطلق، شر وخير. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأن بها يحصل العبد فرجه، بها يحصل العبد فرجه، بها يغض العبد بصره، بها يقضي العبد وطره، بها يستعين العبد على بر، بها يتعاون على خير، بها ينفق عليها، يحسن إليها، يطعمها اللقمة في فيها، يكفوها الكسوة، يسكنها السكنة، وكل ذلك يكون بالأجر. يعني مش الخير اللي هي بس اللي هتقعد تعلمك وتفهمك وتقول لك اما انظفك وحميك وخليك تصلي وخليك مش عارف ايه، مش هي اللي تخليك، لكن المهم ان تبقى فاهم الخير كل مجهودك. ما لو انت حتى امام وتزوجت انا جهله واحسنت اليها بقت خير ليك، مش خير ان هي اللي علمتك ولا هي اللي فهمتك ولا انفقت عليك، لكن كل ما عملته معها وكل ما بذلته معها كان عائدا عليك بالخير، كما في الحديث حتى اللقمه يضعها في فم امرأته إلا كانت له إلا كانت له صدقة.
هناك سؤال، هل سب أو ما سب الدين له توبة؟ لو كان يعلم حرمة ولا عن العقوبة أو كان جاهلا أو ما شابه. أنا قلت أن تفصيل الكلام موجود في الكتاب، يعني أرجو على الله أن الإخوان يهتموا بقراءة الكتاب اهتمام بالغ. يعني أنا يعني أتمنى أن كل أخ منكم يقرأ الكتاب ويحفظه عن ظهر قلب، أن هذا الكتاب فيه بإذن الله تعالى ما تحتاجه أنت بالذات، يعني كإنسان حديث عهد وكإنسان بتتعلم وكإنسان قصدت المجالس وبتحاول تصلح من نفسك، فإن شاء الله هذا الكتاب ستجد فيه عون بإذن الله تعالى، أنه تواثق معك تماما وإن شاء الله تعالى ستجد فيه صليبتك. فأرجو على الله أن الإخوان يهتموا بكتاب المئة الأولى من 300 سؤال، لأنه بإذن الله تعالى فيه كل ما يرد شرفك بإذن الله في هذا الباب في هذا الجزء. أنا يمكن استنصحت بعض إخواني وكذلك استشرتهم اللي هم قرأوا وسألتهم أكثر من مرة، والحمد لله وجدت إن هم أجابوني بما تطلين إليه النفس بما يشجع أن أنا أقول هذا الكلام. أكثر من أخ أرسل لي ورقة في نقل موجود في صفحة 131 في الكتاب، ولما رجعت المصدر كلام منقول من منهاج السنة لابن تيمية، ونبهني بعض الإخوة والإخوة والإخوان ويمكن بعض الناس أيضا آخرين، وهو الفقرة أكثر موجود حد ما كتب في النص، يبدو أن الأخ اللي يجمع في الكمبيوتر نط سطر، هي الفقرة بتقول صفحة 31 في الكتاب، كتاب مساء الإيمان، بيقول في فقرة كده: وقد فرق رحمه الله بين الأمور التي تعرف عن طريق الشرع والأمور التي تعرف بالعقل، فجعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة، فقال: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله رسوله مؤمنا ومسلما. في هنا سطر كامل ناقص، في سطر هنا وقع. العبارة نصها: فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، والمسلم والمؤمن من جعله الله ورسوله مسلما مؤمنا. فمن عند كافرا لحد والمسلم والمؤمن، كل السطر ده سقط. فايه بس عشان، لكن هو الحمد لله السياق بين، لان هو الهدف تقرير ما جاء في السؤال، ان التكفير حكم شرعي لا يتقرر الا بما جاء من تقرير الشرع، ولا يقوم الا بضوابط الشرع. عشان كده نص كلام ثانيه اللي هو قاله: فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، هنا مكتوب: فالكافر من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما، مؤمنا مسلما. فهو ايه في بقى فقط من عند فين؟ فالكافر من جعله الله رسوله كافرا، والفاسق من جعله الله رسوله فاسقا، والمؤمن والمسلم من جعله الله رسوله مؤمنا مسلما. فهم؟ فراحت كل الفقرة اللي انا قلتها دي سقطت، وراح قال ايه: الكافر من جعله الله رسوله مؤمنا مسلما. فده كلام مظبوط، والاخوة اللي هم استدركوا فيها قالوا يعني بيسألوا عن فقرة، فده كلام مظبوط. وده طبعا شيء طيب ان هو يكون في متابعة، لكن انا زي ما قلت يعني رجاء لله سبحانه وتعالى اقرأ الكتاب، يعني حصل معاناة اعداده، الحمد لله رب العالمين الذي لم يتم الصالحات، هو فضل وحده، والله لولا فضل الله عز وجل ولولا الله ما استطعت ان اكتب كلمة، هو فضله. فانا ارجو على الله ان الاخوان يقبلوا هذا بشكر نعمة، زي ما يسر الله لك ان يكون مجموع بين ايديك مباحثك يصعب جمعها الا بجهد ومختصرة ومقربة، انت دورك انك تتعلمها وتشكل، يعني وانت تتعلمها من باب شكر النعمة ومن باب استقبالها والصبر على تعلمها، تعمل ايه؟ تعمل ايه لما تعلمها؟ تهضمها وتقول والله طب دي النقطة دي يعني لو كان فيها توضيح، لو كان، واحنا هنتناول كثير من المسائل الموجودة في الكتاب ان شاء الله في طيات كتاب ده شرح الايمان، كتاب درس الايمان اللي هو طيب الاثنين المقابل مع درس اليوم، بشايف ان الجزئيات اللي هو اجملها واللي هو جاءها هي منتظمة في عدة اسئلة موجودة في الكتاب. فعرفنا انه الامر الثالث لكي يكون نكاح طيبا هو ايه؟ هو ان يكون النكاح الغرض منه اقامة الدين. لماذا تتزوج؟ تقول اتزوج رقم واحد لغض البصر وحسن الفرج، ها، استعانة بذلك على تقوى الله واقامة العبودية التي ما خلقني الله الا له، اتزوج لكي اوافق الانبياء في فعلهم وفي سنتهم، لأن الله عز وجل من سنته أن أرسل رسل الأنبياء وجعل لهم أزواجا وذرية سبحانه وتعالى. أتزوج لكي يدوم النسل ويستمر طبعا لقصد الله تعالى من تشريع الزواج والنكاح، فهم؟ أتزوج لكي يكون الزواج بالنسبة لي عملا صالحا، يعني نفس الزواج في حد ذاته عمل صالح، لك فيه من البر ما الله به عليه، لك فيه من البر ما الله به عليه. ويمكن كثير من المتزوجين يفوتهم ان هم يحصلوا بنواياهم بر مما يعملون، يعني مش هيزيد عليك شيء، يعني انت راجل فاتح بيت وتؤوي امرأة وبتنفق عليها على قدر ما يوسع الله عليك، على الموسع قدره وعلى المقتري قدر، متاعا بالمعروف. والآية تنطبق بالليلات، هتمشي في الامتاع في النفقة والامتاع نفقة المتعة اللي بتكون بعد الطلاق على الخلاف في احكامه. العبد اللي اي واحد مننا على حاله، على حاله بـ 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 كما يقولون ببعره وبجره وعجره وبجره، على حاله من عجر وبجر، من سوء ظاهر وسوء باطن، فهم؟ يفوت كثير منا ان ينوي على حاله هذا اغتناما لكثير من البر الحاصل في الزواج. يعني انت لما تنوي ان الطعام اللي بتطعمه انما هو على وفق دينار انفقته في سبيل الله، دينار تصدقت به، ودينار انفقته على اهل بيتك خيرهم، دينار، وان انت تختار بنية ان انت
ما فعلت أو ما أنفقت إلا قياما بواجب النفقة الذي هو قيام بحق المرأة على ما حق امرأة أحدين عليه. قال أن تطعمها من حيث طعم وأن تكسوها من حيث اكتسوا إلى آخر الحديث. يبقى لما ينوي دي وينوي أن دي خير النفق خير من الصدقة والبذل في سبيل الله واخد بالك، وأن ده نوع من التصدق والإحسان يغتنم في ذلك في النفق العادية اللي هو بيجدها عادي اللي هو هات معاك عيش هات معاك لبن هات معاك مش عارف ايه هات معاك الأمور العادية خالص. هذا باب من البر بيفوت كثير من الناس ينوي هذا لو نوى بزواجه او وهو برضه في نفس حاله كما قلت باجره وبجره ان يكون يعني ناوي احصان فرج امراه ناوي عنها على غض بصره وناوي احصان غض فرج نفس وناوي اعانه نفسه على غض البصر باتخاذ ما جعله الله سبيلا مباحا حلالا هيؤجر. لو نوى ان ذلك ايواء لامراه مسلمه لو نوى ان ذلك اعانه لها على دينه لو نوى ان ذلك حفظا لفرجه لو نوى ان ذلك يتعاون معها على بر على بر تعاون معها لا تكون محجبات مستجبات تعاون معها تكون مصليه تعاون معها ان تكون حافظه لفرجها تعاون معها لا يترهق بزنا كل معاني اللي تنويها كل ابواب البر اللي منصوصه في الشرع واللي مذكوره واللي توعد واللي وعد الله فاعليها بالخير والاجر والعفو والمغفره والاحسان والخير كل هذه لو تعلمتها ونويتها وبقيت ناوي بالنفقة كذا وبالسكن كذا وبالإتيان كذا وبالإحصاء كذا وبالحفاظ على حجابها كذا وبالحفاظ على دينها كذا وبالحفاظ على صلاتها كذا وبأمرها بالمعروف كذا وبنهيها عن المنكر كذا كل هذه أبواب من البر وأنت زواجك ده فيه من الأعمال الصالحة ما الله به عليه. غير لما تبقى أنت العملية أنا راجل وراجل البيت وأنا كلمتي هي اللي تقع على الأرض وأنا بتقوله إيه أنت تقع ولا متقعش ولا مش عارف انا ايه ولا انا ايه ولا انا كذا إيه لا بقى المعاني دي كلها معاني عرفيه معاني جاهليه معاني قوميه انما يكون الامر على وفق. لابد ان تعلم ان النيه تجعلك تحصل من العمل الواحد كثيرا من الاجر بغير زياده عمل هو نفس العمل. واحد مثلا جاله ضيف فتح له الباب وتفضل وبعدين جاب له مشروب او جاب له طعام او اكرام او ما شابه عمل عادي ممكن يحصل منك في اليوم عدة مرات أو في الأسبوع أو مثلا في يعني حسب ما يأتيك من زوار أو من ضيف. ولا أنت لما تفعل ذلك ممكن تفعل ذلك عشان عيد وعشان صبينا كده وعشان إحنا صعيدة وعشان إحنا مش عارف إيه وعشان إحنا فلاحين وعشان إلى آخر هذا الكلام الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. لكن لما تستحضر إن إكرام الضيف عبادة وإنه من مقتضيات الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يعني دي من مقتضيات الإيمان. من مقتضيات الإيمان يعني من مكملات الإيمان الرفيعة يبقى أنا أنوي إن أنا أنوي إكرامه بغض النظر ما بحبه أو ما بحبوش أوي عادتنا إيه مش عادتنا إيه أنويها من باب من باب بذل المعروف من باب صلة المسلمين من باب يعني الخير يعني تأليف المسلمين اطعام الطعام من اسباب المحبه والطعام ده شركه كل بيت الشيء طعام لان الماء يسقى 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 عليه طعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم ورثاء سقم في ماء زمزم فكوبايه الماء طعام يعني انت لو دخلت وعملت له كوبايه مشروب اسمك اطعمته فاهم. وطبعا لو حطيت معاها اي طعام هيبقى المهم انك تبقى فاهم ان حتى المشروب ده اسمه اطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يورث المحبه وينشرها بين الناس اطعام الطعام واشياء السلام والصلاه بالليل فاهم. فالواحد لما ينوي في كوبايه الشاي اللي قدمها للضيف دي النيه دي ودي 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 من خلال الاحتساب هيكون دخل في ظل ايه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانت لو كأن الله عز وجل هيكتب عليك هيأمر الملائكة ويكتب لك هذا سبحانه وتعالى بما نويت هيكتب لك واحد واثنين وثلاثة واربعة نفس العمل انت مش هيزيد عليك عمل. عشان كده بقول لك النية تسمرك تغنمك تسمي استثمار يعني استثمار تغنمك من البر وتغنمك من الأجر الكثير دون زيادة عمل هو نفس العمل. بس ايه اللي فرق بين ده وبين ده؟ ده عملها قومية ده عملها عادة ومش حرام مش هقول ان عمل عادة يبقى كفر لكن فاتوا ايه فاتوا الاجر برضو واحد يقول لك احنا عندنا كده وانا باكل مراتي وبشربها عشان ما تبقاش تشتكي، وانا باكلها عشان خاطر ما ابقى يعني عشان ما تبقى ما يبقاش في مشاكل بينا، وعشان خاطر ما تبقاش تطلب، وعشان ما تديش عينيها لحد بره، وعشان ابقى مكفيها، وعشان ابسطها واهنيها، ومعاني حتى لو كانت حرام هذه المعاني الا انها بتفوت على العبد كثير من الاجر والخير. يبقى ده الامر الثالث وما دلنا عليه من الادله. الامر الرابع ان هو ايه؟ ابتغاء النفس، تناكحوا تناسلوا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. فاهم؟ الامم هتعرض، فامه المسلمين تبقى كتير، فيا مسلمين تناكحوا تناسلوا مسلمين، انتوا مسلمين حكم مسلمين. فاهم؟ لان انتوا هتبنوا جوازكم على الدين وهيكون مطلبكم الدين، فمش هتربوا جاهلين بقى وتطلعوا اولاد مرتدين واولاد تاريخ الصلاه واولاد مربون على الفجور وفي مدارس اللغات وصليبيين ونصريين ومرتدين وشيوعيين. لا، هيبقوا ابناء مسلمين ترعون فيهم اسلامكم وتتقون فيهم ربكم وتقيمونهم على ما تحبون انتم باعتبار انتم مسلمين مؤمنين تحبون الله عز وجل ورسوله وتجاهدون في سبيله. ومن ضمن تربيه الاولاد من المجاهده في سبيل الله سبحانه وتعالى ان فيها بذل جهد وفيها اقامه نفوس، زي ما انت بتجيب الكافر كده بالقوة عشان يبقى مسلم، برضو بتجيل النفس اللي هي ولدك دي بالضرب وبالمحايلة وبالخصومة وبالمتابعة وبالمجهود عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى مسلم. فده جهاد، يعني مش تقول لي يعني الواد قرفني، الواد خرب بيتي، الواد عقدني في حياتي، الواد خلاني عايز ارمي نفسي في البحر. لا، ده جهاد، يعني مش قادر رايح، بالعكس، ومجهود صحيح موجود وفي تعب وفي، لكن حتى الواد لو ما انصلحش المجهود مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، لان الامور عند الله عز وجل من ثقيل الايه؟ الضر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا، الكلمه اللي بتقولها له، المجهود اللي بتنسمعه، الدفع، المتابعه، صلي يا ابني، يا ابني صلي، يا ابني مش كده يا حبيبي، يا ابني الاسلام والدين والحياه، يا ابني هتمشي على ذلك، يا ابني المناهده والمتابعه هي نوع المجاهده، مش المجاهده بس الجهد، مش الجهاد بذل الجهد وسمي من المشقة والجهد. فما تظنش ان تربيتك لأولادك او جهدك مع حتى امرأتك او مع صغارك او مع ذلك ان ده امر ضائع ابدا. اذا ابتغاء الناس هو ابتغاء صلاح، اولا جريا مع سنة الله في الخلق، ثانيا جريا مع سنة الانبياء التي امرنا الله بالاهتداء بهم، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كده. طيب، وثالثا طلبا للايه؟ لامتداد الخير. اذا في الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ايه؟ ولد صالح. خد بالك من كلمه، خد بالك من القيد، خد بالك من القيد، ولد صالح، مش اي ولد. ما هو ياما ناس عندهم اولاد لكنهم وبال عليهم بسوئهم وافسادهم في الارض، ولأنهم لم يتقوا الله فيهم ولم يربوهم إلا على السوء، بل علموهم الفحش والخنة وسروا بذلك وأقاموهم على الظلم. فطبعا هؤلاء امتداد لعملهم سيء. واحد يقول طب أنا لو كنت جهدت مع ولدي مجاهدة شديدة والولد طلع مش صالح، خلاص إنه عمل غير صالح، لكن أنت مبرأ. ليه مبرأ؟ لأنك أنت برئت من هذا، ولأنك تألمت وجاهدت وأنت حي في إصلاحه، استعلاما لربك سبحانه وتعالى وإشهادا لربك سبحانه وتعالى بإيه؟ ببراءتك من فساده وعدم رضاك بعدم صلاحه، فلا يضرك. لكن لما كنت ربيته على عدم الصلاح، لما كنت ربيته على السوء والعياذ بالله والخنة، كنت ربيته على الفحش، ما كنت ربيته على البلطجة والسعي في الأرض بالفساد، يبقى ده امتداد لعملك عافانا الله وإياك. فنسأل الله يصلحنا وإياهم واصلحنا واياكم. يبقى اذا ابتغاء النفس مقتضى من مقتضيات في طيب المنكح. الرابع ان يقوم المنكح نفسه على الشرع، يعني انا بقى هعمل كل ده تظل ايه بقى؟ تظل الشرع، يعني اقيم المنكح على الشرع واقيم النكاح نفسه على الشرع. واحد يقول لي يعني ايه؟ احنا طبعا في غالب الاحيان بنتصور انه اقامه النكاح على الشرع يعني معناه ليله العرس او ليله الزفاف او ليله الزواج، بحيث ان الواحد يجيب يقرا قران ومثلا في المسجد وما شابه بس. طبعا حرصك على ان يكون ليله زواجك او يوم زواجك او ساعه زواجك على طاعه الله عز وجل وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤدى فيها السنن والطاعات والهدايات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا بس وان ذلك خير. لكن اقامه الجواز على الدين او على الشرع مش منوط بالليله دي بس، بحس ان انت تقول والله ده ايه، ده الموضوع متعلق بان انا الحمد لله يوم الزواج كان في المسجد وبعد كده ورحنا صيفنا الحمد لله عشان شهر العسل، واخد بالك؟ طيب يعني انت خرجت من المسجد خلاص انت وظني ان هو الجواز يكون بعد كده تقوله بيصلي بتصلي، لا تقوله محجبة يقول لك لا انت لسه عروس، لسه عروس يعني ما احكام الحجاب مش هتلحقش العروسات، وهكذا من فهوم الناس الباطلة. انما معنى اقامة الزواج على الشرع ان يكون الامر بينكم على الشرع، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي وكل الاحكام بقى. خد بالك ان الشرع في العلاقة الزوجية بالذات من اكثر الامور التي عني بها الكتاب والسنة، واكثر احكام اكثر كمية احكام جاءت في القرآن في موضوع واحد، في الزواج، في الاسرة، في التربية الاسرية، في حياة الاسرة، في امور الاسرة، سميها زي ما تسميه، فقه الاسرة. اكبر كم من الاحكام دي منصوص عنها، يعني صور الصلاة، صور الحج، شوف الحج فريضة عظيمة ازاي، هتكم من الاحكام اللي جت في القرآن والصلاة، شوف الصلاة اللي هي عماد الدين، شوف الصلاة، لا مش قلت على تكررها، انا بتكلم على كم من الاحكام اللي جت، عشان كم من الاحكام اللي جت في الصلاة بالنسبة في القرآن قليل، جه مجملات وجاء تفصيلها كثير جدا في السنة، من اوسع ما جاء في السنة عن الصلاة. لكن اكثر ايات حملت احكاما ما قصدش كررت، ها الاسرة مقصود بها ايه؟ مش مقصود بها الجواز، ان انت ازاي تتجوز، العدل الى عدم التعدد، ثم الحرص على ان الانسان لا يرزق المرأة كالمعلقة، لا ينبغي ان يهضمها حقها، لا ينبغي ان يأكل منها شيء، ينبغي ان يعاشرها بالمعروف، ينبغي التنبيه الشديد في امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان، ثم بعد ذلك العلاقات الاسريه الطويله، العلاقات الاسريه الطويله اللي هي تبدل حال الزوجين، وده طبعا التشريع ماشي مع الخلق. يعني ايه تبدل حال الزوجين؟ يعني امراه حست ان هي مش قادره تمشي مع زوجها وحبت ان هي تختلع، رجل احس ان هو انقلب على امراته وعينه لم تعد تراها بل راى خيرا منها واحسن منها واراد ان يتزوج عليها، كل دي امور نظمت احكامها وذكر فيها احكام تفصيليه في القران. اكبر جزء جاء فيه في قضيه واحده، يعني مثلا الصلاه الصيام، الا اكبر جزء جاء فيه نكمل بعد الصلاه ان شاء الله.
والصلاه والسلام على رسول الله.
فكون النكاح يكون على الشرع او الزواج يكون على الشرع، المقصود به الالتزام بالاحكام الشرعيه في كل ما يتعلق بالحياه الزوجيه، في كل ما يتعلق بالحياه الزوجيه، ما كان منها على وجه السلب او الايجاب. لقد نظم الله تعالى علاقه الزوجين على كل احوالهم، حتى اذا وصلت الى اختلاع المراه او تطليق الرجل او ما يكون في طياط ذلك من خوف النشوز، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، نظم الله تعالى احكاما كثيره بينهم في كل من امورهم سلبا وايجابا. والمقصود ان اقامه الشرع على الزواج لا تعني مجرد اقامه ليله العرس وشروط العقد وما شابه، انما تعني انتظام كل امور الزواج حتى يكون الزواج زواجا طيبا، وحتى يكون النكاح منكحا طيبا، لان هذه هي المقتضيات التي تجعل النكاح نكاحا طيبا. ثم قال: وكذلك لا يحصر من المناكح الا اطيبها وازكاها، ومن الرائحه الا اطيبها وازكاها، الطيب تميل نفسه للريح الطيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تميل نفسه للريح الطيب، وفي الحديث: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. والرجل السوي الذي انتظمت نفسه على وفق الفطرة دون ميل أو شفط أو فساد يحبب إليه الطيب والنساء، لأن الرجل المجبول على مقتضى الفطرة السوية تميل نفسه إلى النساء وتحب نفسه النساء، وليس المقصود الخلا والزنا، وليس المقصود العتق الماجن أو المحرم، إنما المقصود هو الرغبة الفطرية
فعندما تميل النفس إلى شرب الماء بخلاف ما تميل النفس إلى شرب الخمر، وعندما تميل النفس إلى أكل الطير أو الفاكهة بخلاف ما تحب أن تأكل مثلا الميتة أو الخنزير أو ما شابه. فمثل هذا هو انتظام الفطرة السوية، انتظام الفطرة السوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقته سوي في فطرته، سوي في جبلته، فحبذ إليه من مقتضى الفطرة والخلقة الطيب والنساء، الطيب والنساء. وأنت تعرف أن النفس الزكية تميل إلى الريش الزكي، وتميل إلى المطالب الفطرية المجبول النفس على الميل إليها، المجبولة النفس على الميل إليها. وكلما سمت المطالب، كلما سمت المطالب كلما كان عنوان زكاة النفس، كلما سمت المطالب كلما كان عنوان إيه؟ زكاة النفس، يعني طهارتها. وكلما تدنت المطالب كلما كان عنوان إيه؟ تدخية النفس وخبثها. فتلاقي واحد يعني دائما يميل إلى المحرمات، إلى الخناء، إلى الخبث، إلى الحقير، إلى الدنيء، إلى كذا إلى كذا، وهذا دلالة للنفس نفسها نفس وضيعة حقيرة، فهم؟ أما إذا سمت المطالب فتميل نفسه إلى العلو، سواء في الفهم، سواء في الكلام، سواء في المطلب، سواء في المنكح، سواء في الريح، في المطعم، في المشرب. وهذا هو كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكى، ومن الأصحاب والعشراء إلى الطيبين منهم. عارفين أنه الصاحب وعنوان الصاحب، والقرين يعرف بالقرين، وعنوان الرجل صاحبه، وعنوان المرأة صاحبته. وقالوا إذا أردت أن تعرف الرجل، إذا أردت أن تعرف المرأة فسل عن قرينه. حب عايز تعرف فلان من صحابه؟ صحابه مثلا أناس أهل فجور أم أهل تقوى، أهل معاصي أم أهل بر وطاعة، أهل أكل حرام وفجور وتعدي أم أهل تحري الحلال، أهل ظلم وأكل أموال الناس وقطع السبل أم أهل بر وإحسان وتفريج كروب. إذا أردت أن تعرف المرء فسأل عن قرينه. الطيب لا يشقه ولا يصاحبه، فهم؟ ولا يخالله إلا الطيبين، لأن نفسه طيبة فلا تتوافق إلا مع ما كان فيه طيب، فلا يحب إلا الذاكر، لا يحب إلا فعال الخير، لا يحب إلا صاحب البر والجود، لا يحب إلا مقيم الصلاة، لا يحب إلا الصوام القوام، لا يحب إلا من عرف بالهدى، لا يحب إلا من عرف بالعلم والتقوى والورع، لأنه طيب. حتى لو ما صحبوش يحبه ويتمنى معاشرته ويرجو صحبته، فهم؟ لنفع بتميل. وكما قالوا الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، وكما في الأثر هو حديث صحيح: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تماطر منها اختلف، بما فيها من إيه؟ من حسن وسوء. فالطيبة اللي فيها حسن تتناصر مع اللي فيها سوء، وتتوافق مع اللي فيها حسن، واللي فيها سوء تتناصر مع اللي فيها حسن، واللي توافق مع اللي فيها سوء، فهم؟ ما توافق منها. الأرواح جلود مجندة، ما تعارف، تعارف بقى على حسب حاله. يعني لو كانت نفس خبيثة تعارف مع الخبيث اللي زيها، والنفس الطيبة ما تعارف، فهم؟ ائتلف، فائتلفوا بما بينهم من لون وجنس في الطباع والإيه؟ والخير أو الشر، على حسب التجانس اللي بينهم، فهم؟ التجانس. ولذلك يعني الحديث بيحسنه بعضهم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. والدين يقصد به جملة كل ما يسلكه العبد، فالخلق دين، والمسلك دين، فهم؟ والدين دين، والمذهب داخل الدين دين، يعني الشيعي مع الشيعي، والصوفي مع الصوفي، فهم؟ وهكذا. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لأنه حيبقى عنوانه وحيبقى مادته، خاصة أنه قد تقرر بالشرع وبالواقع اللي هو استقراء الواقع وبمقتضى العقل أن الخليل
يبهت على خليله بما عنده وينضح على خليله بما عنده، وأن الآخر يأخذ منه دون يشعر، حتى قالوا الطبع سراق. طول ما أنت ماشي معاه فتبقى على دين، إن كان من النوع اللي بيفحش في الكلام، إن كان من النوع اللي بيفحش في الأعمال، إن كان من النوع الذي يتكلم بالسوء، إن كان من النوع الذي لا يحسن إلا الخنا، هتلاقي نفسك أنت سرقت منه الحاجات دي، سرقتها فهم؟ من غير ما تشعر خدتها من، ومعنى سرقتها أنا خدتها إيه؟ من غير عصا، من غير ما تعلم مني الكلمة دي، طب قول لي لا ده أنت خدتها إيه؟ كأنك خدتها سوء. فالطبع بيسرق، طبعي أنا ممكن يسرق من طبعك وطبعك يسرق من طبعي، فلينظر أحدكم من يخالف. والخطاب يقول في الحديث، بيقول إن الرجل يأخذ الرجل إلى مذهبه ونحلته، يأخذ الرجل إلى مذهبه ونحلته، يعني لو كان عقلاني، لو كان مثلا متصوف، لو كان شيعي، يأخذه إيه؟ إليه. وطبعا فضلا عن سائر ما هو مما كان أعم من المذهب والنحلة. ومن الأصحاب والعشراء إلى الطيبين منهم، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب لإجمال ما سبق، وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومكانه طيب ومخرجه طيب. ليه؟ لأن الله طيبه، الطيب من طيبه الله. وإحنا قلنا إن الله لا يصطفي من كل جنس إلا أطيبه، ويخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا يختار من الجنس إلا أطيبه، فهم؟ فكنا بنتكلم عن الطيب من بني آدم، عن الطيب من بني آدم الذي يصطفيه الله تعالى والذي يختاره من عموم الخلق لما فيهم من عبل. ومتقلبه طيب ومثواه كله طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الآية تصف صنف من الخلق هم الذين اصطفاهم ربهم فصاروا طيبين بالإيمان. والإيمان كما تعرفون هو الأمر الوحيد الذي يغير من كله الإنسان، الذي يغير من كله الإنسان. والمقصود بالإيمان العقيدة أولا، لأن هي دي الصلب، هي دي الأصل، وصار القول فرع لها وصار العمل فرع عنها. فلو تخيلنا الصحابة قبل أن يكونوا صحابة كانوا طيبين ولا خبثاء؟ قبل أن يكونوا صحابة كانوا خبثاء، صح؟ ليه؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب الذي هو رمز الطيبين ومثال للطيبين، فهم؟ والذي كان بعد إسلامه طيبا في كثير في كل شأنه، فهم؟ بامتثاله بالنبوة رضي الله عنه، ماذا كان شأنه في الجاهلية؟ كان فظا غليظا قتال وأذى ابنته، فهم؟ كان شديد لا يعرف رحم، فهم؟ يعامل الناس بالقسوة، ومن خالف أمره قتله. ناس كانت ميتهم الخمرة، سجودهم للأحجار، سلوتهم الزنا وصحابات الرايات الحمر، ناس كان أموالهم الربا، كان تجارتهم الغصب، مكاسبهم الغصب، يعني رأس مالهم ودخلهم من قطع الطريق واغتصاب القوافل، فهم؟ وهكذا ناس كان القتل بالنسبة لهم هو تأديب، يعني لما يكون واحد عايز يأدب واحد يقتله، لا حرمة لأرض ولا مال ولا. هؤلاء الناس صاروا كما تعلمون، صاروا من الإيمان ومن الخير ومن الطيب بمكان. لما تحولوا؟ لم يموتوا ويخلقوا خلقا جديدا، لم يموتوا فيبعثهم الله كالذي أماته الله 100 عام أو كأصحاب الكهف مثلا، أبدا هم ما موتوش، يعني عشان لو ماتوا وحيوا تاني والله على كل شيء قدير كنا هنقول ده والله ده إيه خلق جديد، زي ما ربنا هيخلق الأموات يوم القيامة خلقا جديدا، فهم؟ على صورة جديدة بنفوس جديدة، فهم؟ كما قال في حق أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل الإخوان. لا ده هم في أرضهم في بلدهم في عشائرهم في أحوالهم. ما الذي بدلهم؟ إيه؟ الإيمان. السؤال مش واضح. الإيمان هو الشيء الوحيد الذي يبدل، ولذلك عندما ترى من نفسك أو غيرك سوء حال، ميل مع شهوة، خلا، ضعف في الأخلاق، جبن في النفوس، حب للدنيا، رعدلة، يعني شح في الأنفس وبخل في اليد، ترى في نفسك خلق، فحش في الكلام، تعدي، سباب لعان طعام، وتريد أن تغير من هذا الإنسان هو نفسك أو غيرك، اعلم أنه لا سبيل للتغيير إلا أن تعمق في القلب مادة التغيير. تشحن في القلب مادة التغيير وهي إيه؟ العقيدة، الإيمان. الإيمان، الإيمان هو الوحيد اللي بيغير في التصورات، هو الوحيد اللي بيغير في الكلام. تلاقي اللسان كان لسان بتاع سب وفحش وياض ويا ريت ويا كذا وامك وابوك، تلاقي لا، صار لسان ايه؟ عفيف، صار لسانا ذاكره، صار لسانا مقيدا كما لو كان مسلسل عن خوض في الاعراض، بعد ما كان لا يطيب له انطلاق الا في الاعراض والسب والطعن والغيبه والنميمه والفحش والتسلي بذكر عورات الاخرين ومعايبهم. هو نفس الشخص لما تحكم في قلبه، لما يدخل الله عز وجل في قلبه الإيمان بمحاولته هو في الإيمان والتوبة الصدوق والتوبة النصوح، يخش الإيمان، يغير، يخلي العين اللي كانت بصباصة زائغة، تبص تنظر للدنيا، لمتاع الدنيا، تنظر للعورات، تنظر للأعراض المحرمة، تنظر لا تكف وتعرض وتستحي وتغض وعمل زي ما يكون بتتكهرب، فهم؟ الأذن تتبدل، الأذن اللي كانت لا تسمع إلا الخنا وتستطيب سماع الأعورات وتستطيب سماع الغيبة والنميمة وانتهاك الناس بالألسنة وأسلحن الإخوان، أسلحن الناس وانتهاك أعراضهم بالألسنة وسماع الغنى الخنى والغناء والفحش و الأذن دي، نفس الأذن دي مالها؟ بتجدها تحولت بحيث أنها بقت تتأسف من ذكر السب والفحش والكلام الخن في غيره، وتستطيع بالذكر والقرآن والتلاوة وتستحسن ما بين التلاوات، يقولك ده مخرجه طيبة وده تلاوته حميدة وده صوته فاشية وده تحس الودن، فاهم؟ بعد ما كانت الأول لا تسمع إلا الفحش والغنى والغناء وما شابه. كل الجسد بيتبدل، بيخلق خلقا جديد بالإيمان. فلما الإنسان يدخل الإيمان في قلبه ويستطيع ربه سبحانه وتعالى، على قدر الإيمان الداخل في القلب، على قدر ما يصير طيبا، على قدر ما يتحول، بتحوله هذا بيصير طيب، بيسنه طيب طبعا، بيسنه بقى يرعى في الطيب ويسلك مسالك الطيب كما عرفنا فيما درسنا في كم درس الماضية من صفات الطيب ومن مقتضى الطيب، حتى إذا ما جاءت الملائكة تتوفاه بالأجال على ما قدر ربنا جل وعلا، تتوفاهم هم على هذه الحياه اللي هم ايه؟ طيبين، خلاص تحولوا وتبدلوا بالايمان، اي مؤمنين، فهم؟ يقولون سلام عليكم ادخلوها بما كنتم تعملون، يعني ادخلوها بما كنتم طيبين، يعني بناء لكم طيبين، وكان الطيبه شرط دخول الجنه كما الايه في الايه الاخرى يقول تعالى: ومن الذين يقول لهم خزنه الجنه سلام عليكم طبتم فادخلوها طالبين. يعني سلام عليكم بما أنكم صدتم فادخلوها طالبين، وكأن صدتم هو شرط إيه؟ شرط دخول الجنة، وكأن الطيب وكونك طيب وصيرورتك طيب هي مقتضى أو علة دخول الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الطيبين. سلام عليكم صدتم فادخلوها طالبين، وهذه الساعة تقتضي السببية، فهم؟ تقتضي ايه؟ السببية، يعني طبتم فادخلوا بسبب طيبتكم الايه؟ الجنة، اي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية تأولوها على ان الخبيثات المسالك والكلام، وان الخبيثات المآل، وان الخبيثات النساء. يعني انت مثلا بتتكلم فحش، تصرفاتك فحش، نقول ايه؟ الخبيثات من الكلام والتصرفات والاعمال هي بتاعت مين؟ بتاعت الخبيثين. يعني يقول لك العيب هو يخرج من اهل العيب، فهم؟ فلان ده بتاعهم. والطيبات من الكلام والعمل الصالح والتصرفات الطيبه للايه؟ للطيبين. والخبيثات ما يكون من الجزاء الخبيث لمين؟ لان خبث خبث مطعم ومخرج ومأكل ومشرب ومنكح واخلاق وعمل وكل حاجه ها يبقى ايه ماله يكون له الخبيث. وتؤولت انه الخبيثات النساء النساء الخبيثه من باب ايه من جنس واحد فتشابهوا وتقاربوا وتزوجوا وتناكحوا وتقاربوا وتصاحبوا وتعرفوا. وقد فسرت الايه بان الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين. وفسرت بان النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين. وهي تعم ذلك وغيره سواء كان في المسلك المآل الكلام والعمل النساء. فالكلمات والاعمال والنساء الطيبات لمناسبها من ايه من الطيبين لان الطيبات لا تخرج الا من الطيبين صح. سواء كانت امراه فلا تكون تحت الا تحت طيب. حتى المراه لما تكون تحت خبيث تبقى دائما حاسه بالفرق فاهم. متى تكون الطيبه مطمئنه؟ ممكن تكون امراه طيبه بقدر ربنا حاله استثنائيه كما يسموها لكن الاصل متى تطمئن المراه الطيبه تحت الرجل الطيب صح. ومتى تصدر ومتى تكون المسالك الطيبه مسلكا؟ ممكن الخبيث يعمل طيب لحظه يتمثله ها يعني يتنبه به لحظه لكن لا يدوم لان يغلب عليه ايه خبثه. لكن امتى يكون مسلك؟ امتى يبقى صفه؟ امتى يبقى كلامك دايما طيب؟ امتى يبقى مسلكك طيب ها امتى لما يكون فرع من صفتك صح. لما يكون لانه القاعده ان الاناء ينضح بما فيه فده في طيب الاناء ده في طيب يبقى هينضح كلام طيب اعمال طيبه حتى في نكاحه حتى في ايوائه. والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والاعمال والنساء الخبيثه لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة. يبقى الطيب اللي هو هيبقى طيب هيتنه طيب لحد ما يخش الجنة. فركز بقى في النقطة دي مهمة قوي. وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين. الدور ثلاثة فهم؟ دنيا وجنة ونار ثلاثة ما همش رابع. فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل الطيبين وهي الجنة نسأل الله أن يجعل مآلنا وإياكم إليها. ودارا أخلصت للخبيث والخبائث لا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار نسأل الله أن يحرم أجسادنا عليها وأن يحرمنا عليها. ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار الدنيا. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب الامتزاج والاختلاط. وهذه مسألة عظيمة الشأن. تعرف لماذا كتب الله على عباده الابتلاء والامتحان والاختبار؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبين والدنيا فيها خلط ولا يبين الخليط إلا إيه؟ إلا المحن. لا يبين الخليط إلا المحن فاهمين؟ والفتن. لو أنت عندك معدن مختلط مع غيره الناس بتوع الفلزات ولا فلزات وبتوع اختلاط المعادن وبتوع جودة المعادن وجودة السبائك الناس اللي عارفين الكلام ده ما بيعرف الحاجات دي ميتش ولا بتعرف ولا بتختبر ولا بتجهز الا بالايه بالنار صح. والنار دي بيسموها في لسان العرب الفتن فاهم. يعني انت لما تجيب معدن خالص غيره عشان تخلصه عشان تطلع اللي منه من مش منه الخبيث الخبائث الشوائب سميها زي ما نسميها من الجيد لابد من ايه من الفتن. تقول العرب فتنت الذهب او اوقدت النار عليه لفتنه. ومعنى فتنه يعني تخليصه من شوائبه. فالدار دي المعادن فيها متداخله سواء في الحد في الجزء الواحد او في الاجزاء الكثيره. يعني لو عندك مثلا صخره ضخمه، الصخره دي فيها كم واحد؟ ممكن يكون فيها 100 جزء، 100 بني ادم، فاهم؟ وممكن تكون هي الجزء الواحد مختلط، ممكن تكون هي على بعضها اجزاء مختلطه ما بين جزئيات من معدن وجزئيات من تراب او معدن اخر، وممكن تكون كل جزئيه منه مختلطه فيما بينها. وده شأن الناس. اما الناس يبقى قاعدين في محل، في مكان، في عموم، في بلد، في قريه، في مسجد، فهم؟ ومنهم المنافق ومنهم المخلص. لا تخلصهم ولا تزين صفوفهم ولا تميز بعضهم من بعض، من غير بقى صفوف وحواجز ومدن وقرى، لكن فيما بينهم لا تميزهم لانفسهم ولغيرهم الا ايه؟ الشدائد والبلاء والابتلاء والمحن والإحن هي التي. وممكن انت نفسك تبقى عباره عن معدن معك خليط ايمانك ومعه شويه نفاق، عشان يتخلص ايمانك من نفاقه لابد انت كجزء واحد، ففي هناك فتنه تخص العبد بنفسه لتخرج ايمانه مما يشوبه. وهناك فتنه تبقى الامه، فتنه الامه مش الواحد، عشان الامه دي نفسها تتزين وتتميز بعضها من بعض، فهمني؟ فالدار دي دار مختلطة، اختلط فيها الطيب مع الخبيث في النفس الوحدة، واختلط فيها الطيبين مع الخبثاء، ولا يميز الطيبين من الخبثاء إلا بالبلاء، ولا يميز من العبد نفسه ما اختلط في قلبه من نفاق وإيمان ومن دغل إلا بالبلاء. فقد يبتلى العبد بانفراده، الأمة تبقى مكتف في خط عام، فهو لوحده مر بيبا ومعينة، شدة معينة، فتنة معينة، ليميز الله الخبيثة من الطيب، فهم؟ مع نفسه يميزه هو نفسه بحيث يطلع منه شوية الخبث شوية النفاق، فهم؟ أو يروح هو يروح نفسه لأنه كله نفاق، عفانا الله إياه. ولذلك البنية تمر بالعبد المؤمن يخرج منها أجود مما كان قبلها، ويخرج منها العبد المنافق أسوأ مما كان قبلها، فهمين؟ البلاء يجي عليك وتحس انه جديد ومؤلم، اذا كنت فيك ايمان وفيك نفاق قليل، شويه النفاق القليله بتضمحل تضعف تتحصول وتخرج من الفتنه افضل مما كنت، ايمانا وثباتا وحقا وعلما وتقوى، مع ان انت كنت مرعوب وكنت مهزوز لانها كانت شديده عليك نار، فاهم؟ واذا كان العبد منافق يخرج منها والعياذ بالله أسوأ مما كان، نسأل الله عافيته والسلام. ولا يستطيع أحد أن يعرف نفسه إلا بذلك، والله يعرف العباد سواء بالبلاء أو بغير بلاء، لأن تقع عليه منهم خفي، لكن الله أراد أن يطهرهم وجرت سنته على التمييز. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، الخبيث والطيب، فهم؟ فالدار المختلطة وقع فيها البلاء، وقع فيها الاختبار، وقع فيها التكليف. البلاء ده واحد يقول لي يعني ايه البلاء؟ اقول له اول البلاء التكليف، صلي وصوم والتحي واتقي وغض بصرك وبر والديك، لان التكليف بلاء، وقد سمى الله التكليف بلاء. قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، ابتلى يعني ايه؟ ابتلى يعني كلف، ابتلى يعني كلف، يعني يا ابراهيم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، اتمهم. ولذلك قالوا لسنة الفطره من الكلمات، فهم؟ احساء اللحيه وقص الشارب وكذا 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 وغير ذلك من الامور، قالوا هي من الكلمات. وفي اثر ابن عباس قال من الكلمات انه امره ببر الوالدين وامره باقام الصلاه وامره كذا وامره اي كلمات. الكلمات يعني كلمات، ما هو القران كلمات، القران كلمات. الله ابتلى ابراهيم بكلمات فاتمهم، وابتلى محمد بكلمات، وابتلى امه المسلمين بكلمات، فمنهم من يتم ومنهم من لا يتم. يبقى اول بلاء بيميز، وده البلاء العام الدائم القائم اللي بيسقط مع الناس وبيستمر. يقول فلان كان بيصلي، فلان بطل صلاه، فلان كان، فلان كانت محتجبه، فلان كانت تقيه، فلان كانت الحظ، ده كان بيتعلمها، ده كان، ده كان، ده كان، ده كان، ده كانه سقط في الطريق، سقط على البلاء، صح؟ فده اول بلاء، وايه يبتلي به الله عز وجل المؤمنين، الناس كلها يعني أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء للعالمين ليميز بهم من يؤمن ومن يكفر، ومن يكفر صح، فآمن من آمن وكفر من كفر. يبقى ده اهو، يبقى نفس الناس اللي مأمنوش بمحمد عليه الصلاة والسلام سقطوا في الفتنة، يبقى فهم سقطوا في الابتلاء. طب والناس اللي أمنوا برضو الابتلاء هيكون مستمر لأن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونوا بينهم. تخاف أنت حتى من غير اعتقال، من غير مرض، من غير أذى، من غير نفس الدين، نفس التكليف في صلاة الفجر، والخوف خوف الله بالغيب، وحب حدود الله، وتعظيم شعائر الله، وتعظيم حرمات الله. لا ابتلاء، بل هو أشد ابتلاء. ليه؟ لأنه دائم. واحد يقول لي الحمد لله كان على الصلاة نصلي ونصوم بس بلاش يبعدنا عن أي مشاكل وعن أي مش عارف مثلا عن اعتقال ولا سجن ولا أمراض ولا أوجاع ولا تسلط أعداء ولا ده أشد إن استقمت عليه وعاهدت، لأنك إيه؟ العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا ونسأل الله أن يقبلنا. فهم؟ فجعل الله الناس، جعل الله المخلوقات الآدم ينزع نتوب كلامنا على الآدميين المكلفين خبيث وطيب، وجعل الدور ثلاثة، دار لا يدخلها إلا الطيبين الخلق. طبعا انت هيجي في دماغك شويه، طب ما اصحاب الذنوب واصحاب وهيخشوا برضه، لازم يتخلصوا، لازم. ودار يخرجها ويدخلها اهلها بقى اللي هيستقروا فيها، اللي هم قاعدين فيها، نسأل الله ان يعافينا، الخبثاء الخلط، ودار للاختلاط. فهم؟ الجنه ما فيهاش ابتلاء، والنار ما فيهاش ابتلاء. الجنه نعيم والنار عذاب، فيش فيها ابتلاء، فيش فيها تعمل ده تنجح ولا تسقط، خلاص مكتوب عليك، نسأل الله عليه وسلم. لكن الدنيا هي اللي فيها الابتلاء وفيها الاختبار، يا تنجح يا تسقط، يا تسقط يا تقوم، يا تمر يا تهلك، وهكذا. فجعل الله فيها، فبيقول ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط. ده في الآخرة لما تبقى الدنيا، ولما يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبقى بعد ذلك يبقى داران، عندئذ تكون إيه؟ الآن وفي التكليف قبل قيام الساعة وقبل بعث الخلق وقبل يوم المعاد، قبل المعاد الذي أنت مطالب بأن تتزود له في ثلاثة دور، صح؟ لكن بعد المعاد هيبقى إيه؟ الدور اثنان، دار الطيبين ودار الخبيثين، عسى الله وإياكم. يوم معاد الخليقة يظهر الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيب، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله من أعمال فريقين ثوابهم وعيدهم.